بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبق معنا في الدرس الماضي تعرضنا لجملة من القواعد والأصول التي تعين على تفسير القرآن، ولا يستغني عنها من أراد أن يفسر القرآن. وسنلاحظ أيها الأخوة في درسنا هذا وفي قراءتنا لهذا المتن أن الشيخ رحمه الله ينوع في ذكره بين الأصول والكليات، فمرة نلاحظ أن الشيخ يقول ومن أصوله وهكذا، ثم يأتي ويقول ومن كليات القرآن. ونحن سبق معنا أيها الأخوة أن علم أصول التفسير يتكون من عناصر عديدة، وهذه العناصر لم يستوعبها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، وإنما ركز على عنصرين وهما أهم العناصر: قواعد التفسير ومقاصد القرآن. ويعني الشيخ بمقاصد القرآن هو ما يعبر عنه الشيخ هنا في هذا الكتاب بقوله ومن كليات القرآن، أي من مقاصد القرآن. سبق معنا أيها الأخوة أن من أصول التفسير، قواعد التفسير، أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف أو على الأجناس ماذا؟ تفيد استغراق جميع ما دخلت عليه من المعاني. هذه القاعدة سبقت في الدرس الماضي وذكرنا أمثلة عليها: الداخلة على الأوصاف بمثل قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر. المتقين، المتقي اسم فاعل فهو وصف إذن، وكون هذا الوصف دخلت عليه الألف واللام فدل ذلك على أن جميع المتقين، إن المتقين، كأنه قال إن جميع المتقين، لا يخرج واحد من المتقين عن هذه الآية. وتكون منزلته بحسب ما قام فيه من التقوى، فالتقوى ليست درجة واحدة، فالمنزلة تكون بحسب التقوى. وهكذا كلما علق الحكم على وصف فإن الحكم يدور مع هذا الوصف وجودا وعدما، فكلما كان الوصف أكمل كان الحكم ماذا؟ أكمل. وإذا ما نقص الحكم الوصف نقص الحكم، وينعدم الحكم بانعدام هذا الوصف. إذا ذهب وصف التقوى فما عاد هناك ماذا؟ حكم. إن المتقين في جنات، في جنات رحمك الله رحمك الله في جنات، هذا الحكم حكم الله على المتقين بأنهم في جنات. إذن ما هو الوصف الذي علق به هذا الحكم؟ ها؟ التقوى. ونقول الحكم يدور مع الوصف وجودا وعدما، فبوجود التقوى يثبت الحكم وهو ماذا؟ الحكم بالجنة، وبانعدام التقوى ينعدم الحكم، وبنقص التقوى ينقص وتنقص المرتبة والمنزلة. ولهذا كان أصحاب الجنة على مراتب ومنازل ودرجات، وإن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري، هكذا يكون بحسب المراتب في التقوى تكون المراتب في الجنة. وهذا معنى كلامهم أن الحكم يدور مع الوصف وجودا وعدما. وعلى أسماء الأجناس كما في قوله تعالى والعصر، إن الإنسان، إنسان اسم جنس، ودخلت عليه الألف واللام فدل على الاستغراق، أي جميع الإنسان، كل من هو إنسان فهو في خسر، كأنه قال إن كل إنسان لفي خسر، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، هذا القسم أقسم. واللي أقسم من؟ الله سبحانه وتعالى، فالله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، ولكن الخلق ليس لهم أن يقسموا إلا بالله وحده سبحانه وتعالى أو بأسمائه وصفاته. والمقسم به ماذا؟ البلد ومن حل في هذا البلد ووالد وما ولد. وقيل المقصود بوالد هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في الحديث إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. طيب ما المقسم عليه؟ أنا عندنا قسم، أداة قسم، والمقسم والمقسم به والمقسم عليه، ما هو الأمر الذي جاء القسم من أجل إثباته وتأكيده؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، انظر كم تأكيد، التأكيد بالقسم والتأكيد باللام الموطئة، لام التأكيد، لقد وقد التي تفيد التحقيق إذا دخلت على الفعل الماضي، التحقيق يفيد التحقيق، لقد خلقنا الإنسان في كبد. هل يخرج أحد من حكم هذه الآية؟ من أين أخذنا هذا العموم؟ من الألف واللام الداخلة على اسم الجنس، أي كل إنسان خلق في كبد. وأنا كنت أحلتكم على تفسير القرطبي، هاي الشيخ آدم، كنت أحلتكم على تفسير القرطبي في هذا الموضع، أحد راجع؟ لأنه ما كان في أحد في الدرس غير الشيخ آدم وواحد، فأنا ولعل بعض الأخوات راجعنا، فأنا يعني توقعت هذا، قلت من باب الفائدة أتيت بهذا النقل في تفسير القرطبي، لأنه نقل يعني جميل وطيب، وأيضا هو نقل يعني نادر وعزيز، لأنه ينقله عن علمائه، فلعلك ما تجد هذا النقل عند غيره ممن تقدمه، وقد جاء من بعده ونقل عنه، لكنه كما قلت كلام جميل. قال عند هذه الآية رحمه الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه الحقيقة التي أكدها الله سبحانه وتعالى بهذه المؤكدات كلها، وبعد أن بين معنى كبد أي شدة ونصب وضيق وتعب، قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: أول ما يكابد قطع سرته. هذا بداية الكبد، أول ما يكابد قطع سرته. انظر كم يتألم هذا الطفل الصغير الرضيع لما تقطع سرته. أول ما يكابد قطع سرته، ثم إذا قمط قماطا وشد رباطا. يكابد الضيق والتعب، هذا اللي عنده أطفال يعرف هذا الشيء، لما يلف الرضيع ويقمط ويلف بهذا الرباط وهو يعني يدافع، هذا كبد أيضا. الإنسان يريد حتى هذا يريد يكون حر طليق، يحرك يديه ورجليه، فلما تقيده فهذه مكابدة. ثم يكابد الارتضاع، انظر الطفل الرضيع لما يبدأ الرضاع ما يعرف، يبحث ما يعرف أين الحلمة حتى يلقمها وحتى يبدأ يتعلم ويتعود على الرضاع. بعضهم ممكن ما يستطيع يرضع من أمه، فيؤثر هذا في صحته ونموه. ثم يكابد الارتضاع، يقول: ولو فاته لضاع. لو فات هذا الارتضاع لضاع، خاصة في ذلك الزمان ما في حليب نيدو ولا معلب ولا ما شئت. ثم يكابد الارتضاع، ولو فاته لضاع. ثم يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه. يعني سبحان الله، إذا كان عندك طفل صغير تلاحظ هذا الأمر، لما يبدأ ويصدر أصوات هو يريد أن يعبر عما فيه، لكن يكابد. ونبت الأسنان، وما أدراكم ما نبت الأسنان. ثم يكابد الفطام الذي هو أشد عليه من اللطام. الآن تريد أن تفطمه عن الرضاع، خلاص أكمل السنتين، لكن بعضهم يعاني ويكابد حتى يفطم. ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان. وعندنا ما شاء الله يكابد الختان من أول أسبوع. ثم يكابد المعلم وصولته، خلاص وصل لمرحلة أن يدخل الحضانة أو الروضة أو الابتدائي، يلا أيقظه من الصباح يبكي، هذا كله داخل في هذا الأمر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ما في مرحلة، كل يوم في كبد، كل مرحلة من عمره في كبد. ثم يكابد المعلم وصولته، والمؤدب وسياسته، والأستاذ وهيبته، حتى يتخرج. ثم يكابد ماذا؟ شغل التزويج والتعجيل فيه، وقبل هذا الوظيفة والبحث عن عمل، هذا أيضا كبد. ثم يكابد شغل الأولاد بعد أن تزوج الأولاد والخدم ها والأجناد، ممكن يكون موظف تحته موظفين، ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور ثم الكبر والهرم وضعف الركبة والقدم في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها من صداع الرأس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن، ويكابد محنا في المال والنفس مثل الضرب والحبس، ولا يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة، ولا يكابد إلا مشقة، ثم الموت بعد ذلك كله، ثم مساءلة الملك وضغطة القبر وظلمته، ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار، إما في الجنة وإما في النار. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا الله الذي خلقه. قال: فلو كان الأمر إليه لما اختار هذه الشدائد. لو كان الأمر إلى الإنسان سيختار كل هذه الشدائد؟ أبدا. لكن هذا هو الابتلاء والامتحان والتمحيص. قال: فلو كان الأمر إليه لما اختار هذه الشدائد. ودل هذا على أن له خالقا دبره وقضى عليه بهذه الأحوال فليمتثل أمره. انظر، لا أحد يخلو من هذه المراحل وهذه المكابدة. ثم أليس من الغبن وأفحش الخسارة أن الكبد يلازمه حتى في الآخرة ويكون والعياذ بالله من أهل النار؟ هذا أشد خسارة وأعظم هلاك، أن الإنسان يمتد به الكبد ويلازمه حتى في الآخرة. فليختر العاقل لنفسه الطريق والمصير، ثم إلى أن يستقر به القرار، إما في الجنة، نسأل الله بمنه أن يجعلنا من أهلها، قال، وإما في النار أعاذنا الله من النار. هذا أحببت أن أنقله، ترجعون إليه في تفسير القرطبي. قال رحمه الله: ومن كليات القرآن أنه يدعو ماذا؟ يدعو إلى توحيد الله ومعرفته. هذا من أعظم كليات القرآن وأعظم وأجل مقاصد القرآن. ولهذا يقرر ابن القيم رحمه الله في مقدمة زاد المعاد أن القرآن كله في التوحيد، وما من آية في القرآن إلا هي في التوحيد، من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى قوله من الجنة والناس، كله في تقرير التوحيد. وما من آية في القرآن إلا هي مقررة للتوحيد. وكيف هذا الادعاء وهذه الدعوة العريضة؟ طبعا لم يدعها أي أحد، وإنما ادعاها إمام عالم قد عرف القرآن ودقائقه ومقاصده وكلياته، لأن الآيات التي في القرآن إما أمر بالتوحيد أو نهي عن ضده، ولهذا وجدنا أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن الأمر بالتوحيد والنهي عن ضده. هذا أول فعل أمر يأتيك وأنت تقرأ القرآن، ها؟ طبعا اهدنا الصراط المستقيم، هذا وإن كان يعني في اصطلاح النحاة فعل أمر لكنه دعاء، لأن فعل الأمر إذا صدر من الأدنى إلى الأعلى يكون ماذا؟ دعاء، وإذا صدر من الأعلى إلى الأدنى أمر، وإذا صدر من المساوي للمساوي ها أعطني القلم، أنا وأنت في مرتبة واحدة، إذن هو ماذا؟ التماس، أنا لا أمرك لو ما أعطيتني القلم لا تأثم، صحيح؟ ولا أدعوك وإنما ألتمسك، ولهذا اهدنا الصراط المستقيم، وإن كان هذا فعل أمر لكنه دعاء، لكن أول أمر يأتي في القرآن هو الأمر بالتوحيد. ها؟ أي آية؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء ها بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هنا فلا تجعلوا، هذا أول أمر، أول نهي في القرآن، النهي عن ماذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وبإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. إذن القرآن كله في التوحيد، لأنه إما كلام عن الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله سبحانه وتعالى، هذا كلام عن الله، وهو ماذا؟ هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أو كما قلنا أمر بتوحيد الألوهية وأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. وانظر كم استغرق القرآن، ها؟ وكم نسبة الآيات التي فيها الكلام عن الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وصفاته وعن أفعاله سبحانه وتعالى. وانظر كم هي الآيات التي جاءت في الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، ها؟ والعبادة كما نعلم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. كم هي الأقوال التي أمر الله بها؟ كم هي الأفعال التي أمر الله بها؟ كم من العبادات التي نص عليها الله في القرآن؟ وكم هي الآيات التي جاءت بالأمر بالعبادة مطلقا؟ هذا التوحيد، أو أمر بما يكمل التوحيد من الطاعات والأخلاق ها والسلوك، هذا كلها أمور تكمل التوحيد، ولهذا الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وما دون لا إله إلا الله كله مكمل لشعبة لا إله إلا الله. عندنا الشعبة الأساس والأهم هي شعبة لا إله إلا الله، طيب ما بعدها من شعب الأدنى والأوسط ها وما بينهما، بين لا إله إلا الله وبين إماطة الأذى عن الطريق شعب، كلها تصب في ماذا؟ في شعبة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله شجرة أيها الإخوة، والشجرة ما لم تسقى ماذا يحصل لها؟ تموت. فشجرة لا إله إلا الله في قلب كل مؤمن متجذرة في قلب كل مؤمن، وتستمد قوتها هذه الشجرة وتسقى من هذه الشعب وهذه الأعمال. إذن الأمر بهذه الأعمال أمر بالتوحيد، لأن الأمر بما يكمل الشيء ها، وأمر بما يتوقف عليه بقاء الأصل، إذن هو أمر بالأصل. انظر وانظر كم هي الآيات في هذا الباب. أو حديث في القرآن عن أهل التوحيد، حديث عن أهل التوحيد وما أكرمهم الله به في الدنيا ونصرهم على الأعداء، هذا أيضا كلام عن التوحيد، لأن الكلام عن أهل التوحيد كلام عن التوحيد، لأنك لما تعرف أن هذا الشخص لأنه موحد نصره الله، فهل ترتفع مكانة التوحيد في قلبك؟ أكيد. لما نقول هذا الرجل أكرم لأنه اجتهد، فماذا تفهم عقلا؟ أن الاجتهاد أمر طيب، وأن الناس المجتهدين محل الإكرام ومحل التقدير. لما تعرف أن هذا الإنسان بسبب توحيده خلصه الله، وبسبب إخلاصه نجاه الله، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، هذا غير المسلمين الكفار المشركون، إذا دخلوا البحر ها وهبت العواصف واضطرب البحر ماذا دعاؤهم؟ يا رب، أخلصوا الدعاء لله سبحانه وتعالى. فهل نفعهم هذا الإخلاص؟ ها؟ نفعهم فلما نجاهم، إذن الله نجاهم بسبب إخلاصهم. فكان الحري بهؤلاء إن كانوا أهل عقل وإن كانوا أهل توفيق أنهم جربوا التوحيد، يعني عاينوا التوحيد وما فعل بهم، إذن فليلزموا التوحيد في كل أحوالهم، في السراء وفي الرخاء، في السراء وفي الضراء، وفي الشدة وفي الرخاء، لابد يكون الإنسان مع التوحيد لأنه جرب التوحيد، وماذا ها كانت نتيجة التوحيد. إذن الكلام عن أهل التوحيد وما أكرمهم الله به في الدنيا وما أعده الله لهم في الآخرة لأهل التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بالشرك، أولئك لهم الأمن ها وهم مهتدون. الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا وفي الآخرة. أو حديث عن ماذا؟ عن الشرك، والذي هو نقيض التوحيد والذي يبطل التوحيد، الشرك، الكلام عن الشرك وهو دعاء غير الله وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، هذا الشرك. أو الشرك في الربوبية، أو الشرك في الأسماء والصفات ها، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الكلام عن الشرك وأنه يناقض التوحيد، لئن أشركت ليحبطن عمله ولو أشركوا لحبط عنهم ها ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، كلام عن الشرك وأنه يحبط العمل. إذن ولقد أوحي إليك، نعم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لما يعرف الإنسان خطورة الشرك يحذره، ويعرف أن هذا التوحيد له أفداد وله ماذا نواقض ومبطلات ومفسدات، إذن لا بد من الكلام عن ضد الشرك لأنه عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لم يعرف الخير من الشر ماذا يقع فيه؟ يقع في الشر. وبضدها تتبين الأشياء. كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أدركه. إذن الكلام عن الشر وعن شعب الشرك. جميع المعاصي هي شعب للكفر والعياذ بالله. جميع البدع والمعاصي والمخالفات هذه كلها في طريق ماذا؟ الشرك والعياذ بالله. أول كلام عن أهل الشرك وأهل الكفر وأهل معاندة التوحيد ومخالفة التوحيد وما حل بهم من المصائب ومن الويلات ومن الهلاك ومن العذاب ومن التدمير ومن الأغراق والصيحة. كل هذا كلام عن خطورة الشرك وأن عاقبة أهله وخيمة وما أعده الله لهم في الآخرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالكلام عن ماذا؟ عن أهل الشرك والعياذ بالله. فبهذا تلاحظ أن القرآن ماذا؟ كله في التوحيد. ولهذا كانت أعظم مقاصد القرآن ماذا؟ الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولقد تنوعت طريقة القرآن ماذا؟ في الدعوة إلى التوحيد. القرآن هذا من كلياته الدعوة إلى التوحيد. فهل يا ترى الدعوة إلى التوحيد جاءت بأسلوب واحد وبطريقة واحدة؟ لا، تنوعت الطرق وتعددت الأساليب في دعوة القرآن الناس إلى التوحيد. فمن طرق القرآن وأساليبه في الدعوة إلى التوحيد أنه يدعو إلى التوحيد بذكر ماذا؟ أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية وبأوصاف الكمال سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن الكلام عن التوحيد والدعوة إلى التوحيد بذكر الأسماء الحسنى والصفات العلى. فلما يعرف الإنسان أن الله هذا شأنه، فهل يصرف العبادة لغيره؟ أيضا يدعو إلى التوحيد ببيان أنه سبحانه هو الحق وأن عبادته هي الحق وأن ما يدعون من دون الله هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الله يقول هو الحق، إذن ما دعي من دون الله فهو باطل. إذن هذا دعوة إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد ببيان حقيقة في القرآن ينضح بها القرآن أن الرسل جميعا كانوا أول ما يطرقون أسماع أقوامهم هذه الكلمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسول يأتي وكل رسول ذكر في القرآن وحكيت قصته في القرآن يبين الله أنه أول ما يدعو قومه إلى التوحيد، ثم يبين الله هذه الحقيقة. وهذه المسألة، وأن كل رسول دعا قومه إلى التوحيد، ممكن يقول قائل هذا الرسل الذين ذكرهم الله ونص عليهم القرآن، لكن ماذا عن بقية الرسل؟ قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني ما تخرج أمة عن هذه الآية، لأن كل من ألفاظ العموم. رسولا، ما وظيفة هذا الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله دعوة إلى التوحيد، واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله نفي، إلا الله إثبات. وأين النفي والإثبات؟ في اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله هذا الإثبات، اجتنبوا الطاغوت النفي. اعبدوا الله يعني إلا الله، اجتنبوا الطاغوت لا إله، لا إله إلا الله. هذه هذه هي دعوة الرسل، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن يدعو القرآن إلى التوحيد بأن الرسل جميعا اتفقوا على دعوة الناس إلى هذا التوحيد، ونهيهم وتحذيرهم من الشرك. ويدعوهم كذلك أيها الأخوة إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير، والإيجاد والتقدير سبحانه وتعالى. وهذه فطرة، كل مولود يولد على الفطرة، هذه فطرة متأصلة في فطرة كل مخلوق وفي عقل كل عاقل، أن الذي تفرد بالخلق هو الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي ليقولن خلق السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى، لا ينكرون ذلك. قل من يرزقكم من السماء والأرض، من اللي يرزقهم؟ ما جوابهم؟ الله 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 في كل الأسئلة التي توجه إليهم. ولهذا اشتد النكير عليهم: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم ولا رازق ولا محيي ولا مدبر ولا مميت إلا الله سبحانه وتعالى. إذن أليس هذا من أظلم الظلم؟ أنك تعرف أن هذا خلقك فتصرف العبادة لغيره. الآن لو أنت تصنع هذا الهاتف ثم ينسب إلى غيرك تزعل وتقيم الدعاوى العريضة التي لا تنتهي، فما بالك برب العزة سبحانه وتعالى يخلق الخلق ثم يأتي هذا المخلوق فيصرف العبادة إلى مخلوق مثله أو إلى مخلوق لا حياة فيه بل هو جماد. إذن الحديث عن التوحيد والدعوة إلى التوحيد بتقريرهم إلى هذا الذي تقرر وتأصل في فطرهم وفي عقولهم، وأنه المنفرد سبحانه وتعالى بالنعم الظاهرة والباطنة. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة، هل تخرج نعمة؟ في نعمة تخرج عن هذه الآية؟ ومن أين جاء العموم؟ نعمة نكرة في سياق النفي، مرت من القاعدة. وما بكم، هذا النفي، الكلام ف في النفي، في نفي ماذا؟ الكلام. وما بكم من نعمة، ونعمة نكرة، كلمة نكرة نعمة ليست معرفة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المتفرد سبحانه وتعالى بالنعم الظاهرة والباطنة، ألا يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى؟ ألا يستحق العبادة وحده؟ أيضا يدعو إلى التوحيد بماذا؟ ببيان أن كل من يدعى من دون الله ماذا؟ وأنه ماذا؟ ضعيف ولا يملك شيء، لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنهم لا يخلقون شيئا، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أبدا، اللي يخلق يعبد، اللي لا يخلق لا يعبد. باختصار كل من يعبد من دون الله فقط يقال له أثبت أن هذا الذي تدعوه يخلق، وأنا أقول لك اعبده ليل نهار صباح مساء، فهل يستطيع أن يزعم أن هذا غير الله يخلق؟ لا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب ها اللي يدعو والمطلوب المدعو. إذن عجزوا عن خلق أقل شيء وأصغر شيء وأحقر شيء، فهل يعقل أن يعبد هذا الذي لا يخلق؟ إذن من الذي يعبد ويخلص له العمل؟ ها؟ الله الذي يخلق سبحانه وتعالى. إذن هذه كلية من كليات القرآن، وهو الدعوة إلى التوحيد بأساليب عديدة وطرق ماذا؟ كثيرة. وأيضا من كليات القرآن، هذا الأصل الأول، وسنبين أيها الأخوة بأن هذا الأصل الأول والأصل الثاني، وهو في قوله ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل الثالث ويقرر الله المعاد، هذه الأصول الثلاثة أيها الأخوة من الأصول التي اتفقت عليها جميع الشرائع، جميع الشرائع السابقة وهذه الشريعة اتفقت على هذه الأصول الثلاثة، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من مقاصد هذا الدين وأعظم كليات هذا الكتاب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والأصل الثاني أن الشرائع جميعا اتفقت على الدعوة إلى الإيمان بالرسل وعدم التفريق بين الرسل، وأنهم جميعا مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى، وأن التكذيب بواحد منهم تكذيب بالجميع. ولهذا أخبر الله عن قوم نوح فقال كذبت قوم نوح المرسلين، وهل أرسل إلى قوم نوح إلا رسول؟ في أرسل إليهم غير نوح؟ ونوح هو أول الرسل، أول رسول بعد أن حدث الشرك في الأرض هو نوح عليه السلام، ولكن الله قال كذبت قوم نوح المرسلين، لأن تكذيبهم بنوح هو تكذيب بجميع الرسل الذين سيأتون بعد نوح. يعني إذا هم لم يؤمنوا بنوح هل سيؤمنون بمن يأتي بعده؟ أبدا. فتكذيبهم لرسول تكذيب للجميع. كذبت قوم نوح المرسلين. إذن هذا الأصل اتفقت جميع الشرائع على الدعوة إليه، وكذلك الأصل الثالث وهو الإيمان بالمعاد وأن الناس يبعثون من قبورهم والإيمان باليوم الآخر. هذه الأصول كلها اتفقت عليها جميع الشرائع. ولهذا ألف الشوكاني رحمه الله كتاب سماه إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع في التوحيد والمعاد والنبوات. هذه الأصول كلها مما اتفقت عليها الشرائع. الأصل الأول كما مر الدعوة إلى التوحيد، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولما نقول الدعوة إلى التوحيد أي الدعوة إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعبد إلا الله، فلا يصلى إلا لله، ولا يسجد إلا لله، ولا ذبح ولا نذر ولا دعاء ولا توكل ولا استعانة ولا استغاثة ولا خوف ولا رغبة ولا رهبة ولا رجاء ولا استعانة ولا استعاذة ولا استغاثة إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. هذا لما نقول التوحيد، هذا معنى التوحيد، أي أن يعبد الله. كل ما ثبت أنه عبادة فيجب أن يخلص لله، ومتى صرفت هذا الحق الخالص لله إلى غيره هذا هو الشرك. قال ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه ببيان أحكامه وتمامه وصدق إخباراته كلها وحسن أحكامه، ويبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الكمال البشري الذي لا يلحقه فيه أحد من الأولين والآخرين، ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به إن كانوا صادقين، ويقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره إياه وتصديقه له بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور وبشهادة أهل العلم المنصفين، ويقابل بين ما جاء به من الحق في أخباره وأحكامه وبين ما كان عليه أعداؤه والمكذبون به من الكذب في أخبارهم والباطل في أحكامهم كما يقرر ذلك بالمعجزات المتنوعة. هذا أيها الإخوة، هذا المقصد العظيم من مقاصد القرآن، وهو بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته، وأن ما جاء به هو حق من عند الله سبحانه وتعالى. وأن هذا الكتاب أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فاقرأ القرآن أيها الأخ وأيتها الأخت، اقرأوا القرآن وانظروا كم هي الآيات التي تتحدث عن هذه الحقيقة، وكم افتري عليه صلى الله عليه وسلم، وكم نسب إلى السحر، وكم نسب إلى الكذب، وكم نسب إلى الجنون، وكم نسب إلى ماذا؟ الافتراء، وأنه جاء بهذا القرآن من عند نفسه أو علمه بشر أو كم هي الآيات التي ترد هذه الدعاوى وتبين كذب هذه الافتراءات؟ أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لكان بإمكان أبي لهب أن يثبت كذب كما يزعم هو كذب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنزل عليه قبل موته بسنوات تبت يد أبي لهب وتب. ها، كان بإمكان أبي لهب أن يأتي ويقول خلاص أنا راح أسلم وأدخل في هذا الدين، ها، فيكون هذا الكلام باطل. تبت يده، كيف تبت يده وهو مسلم؟ لكنه من عند الله، كتاب من عند الله، كلام الذي كلام وكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما يستطيع أحد أن يعارض هذا القرآن وأن يأتي بشيء يطعن في هذا القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما لم نجد الاختلاف الكثير أيقنا أن هذا الكلام عند الله سبحانه وتعالى. وكم هي الآيات التي تتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم. كم هي الآيات التي تتحدث عن شفقة هذا النبي على أمته صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هل يتصور الكذب من رجل هذا شأنه وهذا قلبه وهذا همه؟ فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كم تحسر النبي صلى الله عليه وسلم، وكم تألم صلى الله عليه وسلم على أمته. سبحان الله، في القيامة الناس كلها تقول نفسي نفسي، كل الناس، ها، أنبياء وصديقين وشهداء وصالحين كلهم يقول نفسي نفسي، حتى آدم أبو البشر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. أي قلب كان يحمله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي تصور أن يأتي هذا الرسول ويكذب؟ ها، انظر إلى ما أيده الله به من معجزات. اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق القمر، انشق شق حقيقي، حتى رأوا القمر شقين بين الجبل، شق على جانب وشق على جانب، ثم رجع القمر. ونحن لسنا بحاجة إلى يعني ما جاءت من اكتشافات في القمر، نحن يكفي أن الله قال وانشق القمر، لكن هذه أيضا تؤيد صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق هذا الكتاب وما جاء به، من أنهم يقولون في القمر آثار لا تفسر إلا بأن يكون القمر انشق ثم رجع، ما له تفسير ثاني، وهو كذلك انشق ثم رجع. والمعجزات الأخرى وما أخبر به صلى الله عليه وسلم من أمور ستحدث وحدثت وبعضها ماذا ستأتي، كلها تبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما يبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن هذا غير المسلم ممكن يعني ما يقول أنا أصلا ما أؤمن بهذا القرآن، كيف تحاجني بالقرآن؟ فهناك أيضا براهين عقلية وحجج ماذا عقلية تبين صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقرر ذلك أي الدعوة إلى صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقرر ذلك بتصديقه له بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور. نقف عند هذا الأمر، ما هو؟ تأييد النبي صلى الله عليه وسلم بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور. يعني سبحان الله، يأتي رجل ويدعي أنه رسول، ورسول من؟ من رب العالمين. يعقل أنه طول هذه الفترة الله يتركه يزعم ما يزعم ويقول ما يقول، ويقول هو رسول من عند الله، الله يتركه لا وينصره ويظهره على الناس؟ نحن نعلم من سنة الله سبحانه وتعالى في المبطلين وفي الذين افتروا عليه وزعموا أنهم رسل من الله وهم ليسوا برسل، ما سنة الله فيهم؟ أنه يهلكهم وأنه يقطعهم سبحانه وتعالى. هل مر بكم مدع للنبوة واستمرت دعوته؟ ها؟ مصيره أما القتل أو السجن، أو ها يذهب عنه هذا الجنون ويرجع إلى صوابه. أما أنه طول هذه السنين منذ أن ولد وهو في كرامة إلى كرامة، ها يولد صلى الله عليه وسلم، ها ثم يشق صدره ويخرج قلبه، ها ويغسل بماء زمزم. هذا يعني تهيئة هذا القلب لما سيلقى عليه ولما سيحل هذا القلب من الأنوار ومن الإيمان ومن القرآن والحكمة. سبحان الله، يرتضع في قوم فتحل بهم البركات على المرأة التي ترضعه وعلى قومها كذلك وعلى دوابهم كذلك. أي رجل هذا؟ يعقل؟ ها؟ واستعرض سيرته صلى الله عليه وسلم منذ أن خلق إلى أن مات صلى الله عليه وسلم وهو يتقلب بين كرامات الله سبحانه وتعالى له، ومن نصر إلى نصر، ومن تعزيز إلى تعزيز، ومن إكرام إلى إكرام. يعقل برجل أن وصل هذه المواصيل وعرج به إلى السماء السابعة ووصل إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام؟ ها؟ أيعقل به أن يكون هذا مدعيا؟ هذا أيها الأخوة أكبر دليل وأكبر شاهد. ويعني تحضرني هنا مناظرة لابن القيم رحمه الله مع أحد اليهود، استخدم ابن القيم في مناظرته هذا الأسلوب في إفحام هذا اليهودي في الصواعق المرسلة في صفحة 327 في الجزء الأول. يقول ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر مناظرة كانت لعم شيخ الإسلام بن تيمية مع أحد الجهمية، قال ابن القيم وقريب من هذه المناظرة التي ذكرها سابقا ما جرى لي مع بعض علماء أهل الكتاب، يعني من اليهود، مناظرة جمعت بين ابن القيم وهذا اليهودي، فإنه جمعني وإياه مجلس خلوة، يعني هو وهذا اليهودي ما معهم أحد، أفضى بيننا الكلام إلى أن جرى ذكر مسبة النصارى لرب العالمين، مسبة ما سبه إياها أحد من البشر، أحدا ماذا؟ أحد من البشر. يعني هم هو واليهودي مقرين أن النصارى ماذا؟ سبوا رب العزة مسبه ما سبهم بها ما سبه بها أحد من البشر، واليهودي ومعه مقر. فاستغل ابن القيم رحمه الله هذا الموقف فقال له: وأنتم معشر اليهود بإنكاركم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قد سببتم الرب تعالى أعظم مسبة. الآن هو ما يخالف ابن القيم بأنه ينكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اليهودي فعلا ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو ليس في باله أنه بإنكاره نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يسب الله أعظم مسبة. فابن القيم يبين له الوجه في ذلك، فقال اليهودي: وكيف ذلك؟ يعني مستغرب، كيف نحن نسب الله ونحن نزعم أننا أبناء الله وأحباؤه؟ قال ابن القيم: لأنكم تزعمون أن محمدا ملك ظالم ليس برسول صادق. هم كذلك يقولون، اليهود هكذا يقولون، يقولون محمد ملك ظالم وليس رسول صادق. قال: تزعمون أنه خرج، سبحان الله، يعني كأن مزاعم حديثة الآن ولدت، ماذا لها؟ لها سلف. وتزعمون أن محمدا ملك ظالم ليس برسول صادق، وأنه خرج يستعرض الناس بسيفه فيستبيح أموالهم ونساءهم وذراريهم، ولا يقتصر على ذلك، يعني كله مع كل هذه البلايا يأتي ويقول، يكذب على الله ويقول: الله أمرني بهذا وأباحه لي. ها؟ والحقيقة أن الله هل يعقل أن يأمره بقتل الناس ويبيح له استباحة الأموال والأعراض؟ هذه مزاعمهم، مزاعمهم ماذا؟ أن هذا الرسول كان ملك ظالم يقتل الناس وإرهابي وكذا وكذا. ها؟ لكن الحقيقة ماذا؟ ما هي الحقيقة؟ لا، ويأتي ويقول: الله أمره بذلك، والحقيقة أن الله لم يأمره ولا أباح له ذلك. لا، ويقول: أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وينسخ شرائع الأنبياء من عنده ويبطل منها ما شاء ويبقي منها ما شاء، وينسب ذلك كله إلى الله، ويقتل أولياءه وأتباع رسله ويسترق نساءهم وذرياتهم. هنا الآن كما يقولون تحجيم الخصم وماذا، جعله في زاوية. فإما أن يكون الله سبحانه رائيا لذلك كله، عالما به مطلعا عليه أو لا. الآن أنتم تقولون هذا الرجل ما كان رسول، وإنما كان ملك ظالم يقتل الناس، وأنه يزعم أنه رسول وليس برسول. فالآن واحد من الأمرين، إما أن يكون الله يراه ويطلع عليه ويشوف كل اللي يسويه، أو لا، في شيء ثاني؟ ما في شيء ثاني. فإن قلتم إن ذلك بغير علم الله واطلاعه نسبتموه إلى الجهل والغباوة. لو قال والله الله يعني كان كل هذا يسوي لكن دون علم الله ودون أن يطلع الله عليه، فإذا قالوا هذا ماذا يكون هذا الرب؟ جاهل؟ ماذا؟ غافل. والمعلوم عند الجميع أن الله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال: وذلك من أقبح السبب. لو قالوا الله ما كان يعلمه ماذا؟ نسب إلى الجهل. وفي أعظم من السب أن ينسب الله، أن ينسب الله إلى الجهل وإن كان عالما به؟ ها، أكيد هو سيختار أي جواب؟ أن الله عالم به، ما له طريق. فإن قلتم وإن كان عالما به رائيا له مشاهدا لما يفعله، فإما هو قال الآن خيره بين جوابين فاختار ماذا؟ أن الله كان عالما مطلعا رائيا مشاهدا سبحانه. طيب إذا كان عالما رائيا مشاهدا مطلعا لا يخلو الأمر من أمرين، لا يخلو الحال من أمرين، إما أن يقدر على الأخذ على يديه ومنعه من ذلك أو لا. ها؟ واحد يكذب كل هذا الكذب والله يشوفه ويراه ويعلم حاله ويطلع عليه، فإما أن يقصمه ويأخذ على يده ويوقفه عند حده. الآن لو ملك في الدنيا وصل إلى سمعه أن هناك رجل يزعم أنه ماذا؟ رسول من هذا الملك، ويدعو الناس ويأخذ منهم الأموال، والله والملك جاءته الأخبار وعلم بحاله. هذا الملك ها لو كان قادرا عليه سيتركه؟ لا، على طول يقتل ويخلص، يخلص الناس من شره. فكيف؟ ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فإما أن يكون يقدر على الأخذ على يديه ومنعه من ذلك أو لا. ها شو راح يجاوب؟ ها أن الله يقدر، لازم هذا الجواب. فإن قلتم إنه غير قادر على منعه والأخذ على يده نسبتموه إلى العجز والضعف. والله شو يسوي؟ ما يقدر، هذا الإنسان جبار يعيث في الأرض فساد ورب العزة ما يقدر عليه. إذا قال هذا نسب الله إلى العجز والعياذ بالله والضعف، وهذا أعظم السبب. وإن قلتم بل هو قادر على منعه لكنه تركه، الله يقدر أن يعني يأخذ على يده لكنه تركه. إذا قالوا هذا نسبوا الله إلى السفه. هل هذا فعل أحكم الحاكمين؟ أن يوجد رجل في الأرض يفسد ها ويقتل الناس ويتركه وهو يقدر عليه ويتركه، هذا لا يفعله إلا سفيه، وتعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وإن قلتم بل هو قادر على منعه ولم يفعل نسبتموه إلى السفه والظلم والجور. ها قال هذا الآن ما هو الجواب الذي يعني لا محيص عنه؟ هل في جواب آخر؟ ما في جواب إلا أن يقول أن الله يقدر عليه وأخذه. وهل يعلم ها في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلك ودمر وعذب وأوقف عند حده، فما بقي إلا أنه رسول من عند الله، وأن ما جاء به هو بإيحاء الله سبحانه وتعالى. قال هذا يعني الأمر ليس عند هذا الحد، قال هذا وهو من حين ظهر إلى أن يبين له أن الله قادر عليه ولكنه لم يهلكه. طيب لماذا لم يهلكه؟ لم يهلكه إما لأنه تركه وهذا سفه، أو لأنه يرضى فعله وهذا هو عين الحكمة. إذن هو تركه لأنه راض عنه. قال هذا وهو من حين ظهر إلى أن توفاه ربه يجيب دعواته، ما يدعو دعاء إلا الله يستجيب له، يجيب دعواته ويقضي حاجاته، ولا يسأله حاجة إلا قضاها له، ولا يدعوه بدعوة إلا أجابها له، ولا يقوم له عدو إلا ظفر به. من يمنعك مني؟ رجل وقف عليه بالسيف، خلاص سيف ما بقي إلا أن ينزل. قال الله، ماذا حصل للرجل؟ سقط السيف من يده. نعم الله في موضع لا يمكن أن ينجو فيه إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يقوم له عدو إلا ظفر به، ولا تقوم له راية إلا نصرها الله، ولا لواء إلا رفعه، ولا من يناوئه ويعاديه إلا بتره ووضعه، فكان أمره من حين ظهر إلى أن توفي يزداد على الأيام والليالي ظهورا وعلوا ورفعة، وأمر مخالفيه لا يزداد إلا سفولا واضمحلالا، ومحبته في قلوب الخلق تزيد على مر الأوقات، وربه تعالى يؤيده بأنواع التأييد ويرفع ذكره غاية الرفع. هذا وهو عندكم من أعظم أعدائه، يعني هذا الرسول وهذا حاله وهذا شأنه هو عندكم من أكبر أعداء الله وأشدهم ضررا على الناس، فأي قدح في رب العالمين، وأي مسبة له، وأي طعن فيه أعظم من ذلك. انظر، الرجل خلاص سقط في يده. قال فأخذ الكلام منه مأخذا ظهر عليه. الرجل خلاص تغير وجهه، كلام صعب ما وجد جواب، وقال حاشا لله. الحين ها يريد يحور الكلام، حاشا لله أن نقول فيه هذه المقالة، بل هو نبي صادق. ما في إلا أن يقول هو نبي صادق، كل من اتبعه فهو سعيد، وكل منصف منا يقر بذلك ويقول أتباعه سعداء في الدارين. قلت له فما يمنعك من الظفر بهذه السعادة؟ فقال ها كأن حس أنه قال كلام ها ها يعني قال كلام أكبر من حجمه، قال كلام يعني الكلام هذا جعله يقوله يعني قوة الكلام السابق، يعني قوة الكلام السابق أدى به أن يقول هذا الكلام، مثل هؤلاء المشركين في قوم إبراهيم عليه السلام. ماذا قال؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قبل هذا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم، يعني أعطاهم كلام، قال اسألوهم، قال أنت تعلم أن هؤلاء ما ينطقون؟ قال أفتعبدون؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم. قال فما يمنعك من الظفر بهذه السعادة؟ فقال وأتباع كل نبي من الأنبياء كذلك، فأتباع موسى أيضا سعداء. طلع نفسه، أنتم هذا نبيكم صادق ودينكم حق وأتباع نبيكم سعداء في الدارين، طيب ليش ما قال لا أنا الحمد لله عندي سعادة أخرى، لأن كل أتباع الأنبياء سعداء. قلت له فإذا أقررت أنه نبي صادق، أنت الآن تقول هو نبي صادق لا ترجع عن كلامك، لكنه يهودي وين؟ ها تقر أنه نبي صادق؟ نعم. قال فقد كفر من لم يتبعه واستباح دمه وماله وحكم له بالنار، فإن صدقته في هذا وجب عليك اتباعه، وإن كذبته فيه لم يكن نبيا، فكيف يكون أتباعه سعداء؟ ها إذا هو مش نبي كيف يكون أتباعه سعداء؟ إذا أنت تقول هو نبي صادق إذن لابد أن تصدقه في هذا الكلام، ولابد أن تصدق بأنه ماذا نسخ الشرائع وأنه لا نجاة إلا باتباعه. هذا الذي أنت تقول وصادق قال لا نجاة إلا باتباعه. إن صدقته يلا أدخل في هذا الدين، إن كذبته ها لم يكن نبيا، فكيف يكون أتباعه سعداء؟ قال ابن القيم عن هذا الرجل فلم يحر جوابا، ما عرف جواب، وقال حدثنا في غير هذا، تعال خلنا نتكلم في موضوع ثاني. فسبحان الله، يعني هذه المناظرة أولا تبين قوة هذا الإمام واستحضاره، وهكذا يكون يجب على المسلم والداعية أن يكون كذلك، أن يكون ملما بأطراف المعلومة. ها من جميل الحكم، قال لا تقل كل ما تعلم، لا تقل كل ما تعلم، لكن اعلم كل ما تقول. أنت الآن عندك معلومات كثيرة، مو شرط أنك تقولها كلها، لكن إذا أردت أن تقول معلومة لابد أن تعرف عنها من جميع الجوانب. لا تقل كل ما تعلم ولكن، أو لا تقل كل ما تعرف ولكن اعرف كل ما تقول. ما يصلح ها أن تدخل في كلام وأنت لست ملما بأطرافه، ما يصلح أن تدعو واحد إلى الإسلام وأنت ماذا لا تلم بجميع ما تدعو إليه. فهذا الأصل أيها الأخوة، صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كليات القرآن، وجاء القرآن بالدعوة إلى هذا المقصد العظيم بالأساليب العديدة والمتنوعة. قال ويقرر الله المعاد، وهذا أيضا أصل ثالث من الأصول الثلاثة التي قلنا اتفقت عليها جميع الشرائع، وهو تقرير المعاد. وقد قرر الله المعاد سبحانه وتعالى في القرآن، وهو من أعظم مقاصد القرآن، بأساليب متنوعة وطرق عديدة، ذكر الشيخ منها طرقا. قال بذكر كمال قدرته، هذه طريقة ممكن ترقمها واحد، بذكر كمال قدرته القادر على كل شيء، هل يعجزه أمر المعاد؟ هو قادر على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. قال وخلقه للسماوات والأرض اللتين هما أكبر من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذه طريقة أيضا. أنت الآن لما تشاهد إنسان وتشاهد هذه السماوات وهذه الأراضي، الذي خلق هذه السماوات والأرض يعجز عن، ليس خلق الإنسان، لا إعادة خلقه، هو خلق من قبل لكن إعادة، هل يعجز من خلق السماوات والأرض؟ أنت الآن تنكر أن الله يعيد هذه الأبدان، وهل نسيت أن الله خلق السماوات والأرض وأنت تقر بأن الله خلق السماوات والأرض؟ إذن هذه طريقة في دعوتهم. قال وبأن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى. ها الله يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني في نظر الناس أن الإعادة أهون من البدء، اللي بدأ الخلق من باب أولى أنه يعيد هذا الذي بدأه. إذن هذه طريقة. قال وبأن الذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى، وهذا في كثير من الآيات يقرر الله سبحانه وتعالى البعث والمعاد بهذا الأمر المشاهد المحسوس الذي يشاهدونه. أرض ميتة قحلاء قاحلة لا حياة فيها، ما أن ينزل هذا المطر إلا وتصبح الأرض مخضرة، هذا الذي أحيى الأرض بعد موتها. يعجزه إحياء الموتى، إحياء الناس بعد موتهم؟ لا يعجزه سبحانه وتعالى. إذن من أعظم مقاصد القرآن أنه يقرر ماذا؟ البعث، ويقرر المعاد، وأن الناس إذا ماتوا ماذا؟ بعثوا وحشروا و الإيمان باليوم الآخر من أعظم أركان الإيمان. ولهذا كثير من الأعمال الصالحة وكثير من الطاعات لما يأتي الحث عليها يأتي التذكير بالإيمان بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليحسن إلى جاره، فليقل خيرا أو ليصمت. لماذا؟ لعظم الإيمان باليوم الآخر. وهي من القضايا التي عاند فيها المشركون كثيرا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله، وكما هو المقصود من هذا الكتاب الاختصار وعدم ماذا البسط، ويمكنكم أن تراجعوا بسط هذه الأصول الثلاث في كتابه الآخر رحمه الله في القواعد الحسان تفسير القرآن، تجدون البسط. وأنت أيضا في قراءتك للقرآن تقف عند هذه الكليات وهذه المقاصد، كلما مرت بك آية في تقرير صدق النبي صلى الله عليه وسلم تقف عند هذه الآية فتأملها، وكذلك إذا جاءت آيات في تقرير البعث وفي تقرير المعاد تقف عند هذه الآيات. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.